بعثت به نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الصلاة: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من ورائي كما أراكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. هذا يدل على أن الإمام ينبغي له أن يتفقد أحوال المصلين، وأنه إذا رأى من يخل بصلاته أنه يعظه ويبين له أنه أخل ويبين له الصواب. وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو النظر إلى من خلفه، فإن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وأنه يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، ولكن هذا في الصلاة فقط، فإنه بين عليه الصلاة والسلام وأقسم على هذا أنه يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. قال: هل ترون قبلتي هذه؟ وهذا استفهام إنكار. هل ترون قبلة؟ ليس مراد أنه الاستفهام على ظاهره، لأنه يعلم أنهم يرونها، لكن أراد أن ينكر على من يتوهم أنه لا ينظر إلى المصلين خلفه. هل ترون قبلتي؟ يعني وإن كنت متوجها إلى هذه القبلة لكني أرى من خلفي، فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، ولا إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، في بعض الألفاظ. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الصواب أنها رؤية حقيقية، وأما من قال أنه يعلم ذلك عن طريق الوحي وما شابه ذلك، هذا تكلف وصرف لللفظ عن ظاهره، ولا حاجة إلى هذا. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يلزم من الرؤية أن تكون بالعين، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق الرؤية كما يشاء، إن شاء جعلها بعين وإن شاء جعلها بدون ذلك، لأن عين النبي عليه الصلاة والسلام أمامه. فبعض العلماء استشكل هذا، كيف ينظر من وراءه بدون عين؟ عين النبي عليه الصلاة والسلام عيناه في وجهه، كيف يرى من خلفه؟ لكن يقال هذا يرجع فيه قدرة الله جل وعلا، فإذا ثبت الخبر انتهى الأمر. أقسم عليه الصلاة والسلام أنه يرى، وفي لفظ أبصر، فمعناه أنه بصر، أنه رؤية حقيقية وليس مجرد علم. العلم شيء والرؤية شيء آخر. فأقسم عليه الصلاة والسلام أنه يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، وهذا خاص بالصلاة.
باب: هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها.
هذا إشارة إلى الرد على من كره من السلف أن يقال مسجد بني فلان، استدل بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، فلا يجوز أن يقال مسجد بني فلان، لكن الصواب أنه لا بأس أن يقال مسجد بني فلان، وهذه التسمية للتمييز والنسبة فقط وليست للتمليك، وإلا فالمساجد لله لا شك أن المساجد بيوت الله، لكن إذا قيل مسجد بني فلان، مسجد فلان نسبة إلى الباني أو نسبة إلى الإمام أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك، والمراد به التمييز. هذه نسبة للتمييز حتى يعرف أن مسجد فلان مسجد فلان، سواء نسب إلى صحابي أو نسب إلى الباني، فالأمر في هذا واسع. هذه لا مسجد بني زريق. وقد يقول قال إن لعل التسمية كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنها في عهده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو اسم المسجد المعروف، هذا اسم المسجد، وليس هناك دليل على أنه سمي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن هذا هو اسم المسجد الذي كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالصواب أنه لا بأس، وهذا الذي عليه عمل المسلمين بلا نكير. وأما ما جاء عن بعض السلف فإنه يعني هذا القول ليس بصواب، ولا حرج أن يسمى المسجد بأي اسم كان، سواء مسجد التقوى ولا مسجد النور ولا مسجد الإحسان ولا مسجد فلان الصحابة ولا مسجد فلان الباني، كل هذا لا بأس به.
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله رحمه الله: القنو العذق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم يعني ابن طهمان عن عبد الله عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انشروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاء العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه، أمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
المؤلف رحمه الله يقول: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. أما القسمة فلا إشكال أن الحديث يدل عليها، وأنه لا بأس أن تقسم الصدقات ونحو ذلك في المسجد، وأن هذا لا يعتبر امتهانا للمسجد، لأن هذا من الأعمال الصالحة، قسمة الصدقات ونحو ذلك في المسجد، تفريق على المساكين أو ثياب تفرق أو طعام يفرق أو مال أو نحو ذلك، فلا بأس، هذا عمل صالح وليس في امتهان المسجد، فلا بأس أن يأتي إنسان بطعام أو بشيء ينتفع بالمساكين يفرقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا المال أمر أن ينثر في المسجد، فنثر صلى عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إليه، ثم قسمه بعد الصلاة. لكن قوله وتعليق القنو في المسجد، قد يقول قائل إن الحديث لا يدل عليه، أن الحديث ليس في ذكر شيء من ذلك، فالجواب أنه يعني المؤلف رحمه الله على عادته، أنه إذا كان هناك حديث صحيح وليس على شرطه أنه يشير إليه في الباب، ويأتي بحديث يدل عليه بالمفهوم أو بالقياس أو نحو ذلك، يعني إشارة إلى ذلك الحديث لكنه لم يخرج لأنه ليس على شرطه. وإلا فجاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه سند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كل جاد 10 أوسق، جاد 10، الجاد قالوا معناه المجدود، كل جاد 10 أوسق، يعني ما يجد منه 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. وهذا قال الخطاب أنه ليس هو الزكاة الواجبة، هذا من باب الإحسان، لأن الناس في شدة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك على سبيل المواساة غير الزكاة الواجبة المفروضة العشر أو نصف العشر هذا شيء آخر. أما كل يعني نخل يؤخذ منه عشرة أوسق والوسق ستون صاعا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام صاحب هذا البستان أن يأتي بقنو، المثنى قنواني والجمع قنوان، يعني نفس الصورة لكن يختلف الضبط، قنو قنواني المثنى قنوان للجمع، مثل صنون صنواني صنوان. فهذا هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو أيضا يستنبط يعني قاس يدخل في القياس على هذا الحديث. فما دام أنه جاز نثر المال في المسجد وقسمته فلا فرق بين المال والطعام، فلا بأس أن يتصدق الإنسان بتمر يضعه في المسجد للمساكين يأكلون منه، أو يضع ثيابا أو نحو ذلك ما لم يكن فيه تضييق على المصلين. فإذا كان في زوايا المسجد هنا هناك وليس فيه تضييق وليس فيه شيء من الأذى فلا بأس بذلك. وهذا فيه مصداق لقوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن فيكم قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. فالعباس رضي الله عنه من الأسرى، ولما أسلم رضي الله عنه حسم إسلامه آتاه الله تعالى خيرا مما أخذ منه، لأنه أخذ منه الفداء فعوضه الله خيرا، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه مالا، قال: يا رسول الله إني فديت نفسي وفديت عقيلا يعني ابن أخيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ، ولم يعد له، أعطاه شيئا كثيرا. والعباس رضي الله عنه كما هو معلوم كان طويلا وكان قوي البدن جهوري الصوت، فلا شك أنه حمل شيئا كثيرا، قال له: خذ بدون عدد. فأخذ كثير مالا كثيرا من هذه الدراهم، جاء في بعض الروايات أنها 100,000 درهم. فأخذ في ثوبه شيئا كثيرا حتى أنه لم يستطع أن يحمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مر بعضهم يحمله عليه. فقال: لا، لأنه أخذ كثير فأراد أن يقلل. قال: لا. قال: احمله أنت علي. قال: لا. يعني قول احمله علي، قد يقول قال: كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يحمله علي؟ وقال هذا عمه العباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يدل عليه، فليس في هذا يعني عدم احترام أو كذا، لا، هذا باب الإعانة، وهو ابن أخيه يدل عليه، فقال: احمله علي. فقال: لا. يعني مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقلل، أنه صحيح أنه ما عد عليه ولا حدد له، لكن أيضا ما أراد أن يأخذ هذا الشيء الكثير جدا. فقال: لا. ثم الثاني فنثر منه ثم أعاد، مر بعض يحمله عليه، قال: لا. قال: حمله عليه. قال: لا. فنثر منه حتى حمله، قلل منه حمله وضعه على كاهله وانطلق به، فلم يذن النبي عليه الصلاة والسلام يتبع بصره عجبا من حرصه. يعني تعجب من حب الإنسان للمال هذا الحب الشديد. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان أزهد الناس في الدنيا، وكانت لا تساوي عنده شيئا عليه الصلاة والسلام، فما قام وثم أي هناك منه درهم قسمه عليه الصلاة والسلام كله ولم يبق منه شيئا. وهذا الواجب على من تولى شيئا من الصدقات، أن يبادر بالقسمة ولا يؤخر شيئا، لأنه قد يسرق وقد تضعف نفسه وكذا، فلا ينبغي له أن يتأخر في القسمة إلا إذا كان هناك مصلحة.
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله عنه: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة رضي الله عنه؟ قلت: نعم. فقال لي: طعام؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم.
يعني هذا أيضا يدل على أن هذه الأمور مما يتسامح فيها، كون يأتي إنسان لشخص في المسجد يدعوه لطعام لا بس، أو يأتي بطعام في المسجد يأكلون على وجه لا يكون فيه تلويث ولا أذى فلا بأس. أنه جاء بعض الصحابة قال كنا نأكل في المسجد اللحم والخبز، فهذه من الأمور التي يتساهل فيها ما دام أنه ليس فيه امتهان للمسجد وليس فيه أذية فلا بأس. أنه إذا دعت الحاجة يأكلون في المسجد فالأمر في هذا واسع. جاء أنس رضي الله عنه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام معه بعض أصحابه فسكت أنس، لأن أبا طلحة أمره أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فقط، فتحرج أنس رضي الله عنه أن يدعوه ومعه الصحابة فسكت. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام المراد فقال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال بطعام؟ قال نعم. فقال قوموا. هذا يدل على أنه لا بأس أن يدعو أو أن يصحب المدعو معه بعض الناس إذا علم أن الداعي لا يكره ذلك. إذا دعا شخص شخصا وعلم المدعو أن الداعي لا يكره أن يأتي معه بواحد أو اثنين أو ثلاثة فلا بأس، وإلا فإنه لا يجوز له أن يأتي بأحد. وجاء عند مسلم أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للطعام فجاء معه شخص، فلما وصل الباب قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا رجع. فقال الداعي بل آذن له يا رسول الله. وهنا لم يستأذن أبو طلحة بدعوة هؤلاء، لأنه يعلم من أبي طلحة رضي الله عنه الكرم والجود وأنه لا يكره ذلك. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بالطعام فبارك الله فيه وكفى هؤلاء ولم ينقص. وكذلك لما دعاهم جابر رضي الله عنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام معه أربعة أو خمسة، قال النبي عليه الصلاة والسلام صاح بأهل الخندق بأعلى صوته إن جابرا قد صنع لكم سورا أي طعاما فحي هلا بكم. فدعاهم جابر رضي الله عنه ما يعني ما استأذنه مع أنه موجود معه، لكنه يعلم أنه لا يكره، وإنما دعاه بهذا العدد القليل من أجل أن يتوفر الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني أعلمه. قال يا رسول الله كان عندنا بهيمة وصاع من شعير، قال فذبحتها وطحنت فصنعنا طعاما فأتي يا رسول الله في أربعة أو خمسة. علمه قدر الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الجميع لأن الطعام له الآن، وجابر رضي الله عنه يعني أراد أن يتوفر الطعام له، فدعا الجميع عليه الصلاة والسلام ودعا في هذا الطعام وبصق فيه وبارك الله فيه، فصاروا يدخلون عشرة عشرة يأكلون ويخرجون يدخل من بعدهم حتى كفاهم جميعا، والطعام كما هو لم يتغير. فالمقصود أنه لا بأس أن يتحدث الناس في مثل هذه الحديث في المسجد، وأن هذا ليس من اللغو الذي يجب أن تصان عنه المساجد. تحدثوا في أمر الدنيا، تحدثوا يدعوه بإطعام، يدعوه لشيء من الأمور الدنيا النافعة التي ليس فيها محظور، كل هذا لا بأس به.
باب القضاء واللعان في المسجد. حدثنا حديث قوي يعني عدم تشير الصحابي إلى المسجد لم يقتنع به وذكر عدم الالتفات على المهدي،
يعني عدم الالتفات. النبي عليه الصلاة والسلام لا تهم الدنيا، مع أن هذا فيء، هذا فيء من الجزية ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام له الخمس، لكنه لم ينقل، لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه شيئا، كأنه آثر به عليه الصلاة والسلام وقسمه ولم يبالي به. هذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام وجوده وعلى زهده بالدنيا مع الحاجة والشدة، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يبقي لنفسه شيئا بل قسمه على من جاء، كل من سأله أعطاه ولم يبقي منه شيئا.
باب القضاء واللعان في المسجد. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
هذا أيضا مما يجوز في المسجد، لأن هذا من باب إقامة الحدود، أو من باب يعني تطبيق ما شرع الله وما أنزل، وفيه أيضا مصلحة، وفيه أيضا درء لهذه الفتن والأمور الكبار، فهذا ليس فيه شيء. مع أن فيه لعان، الرجل يلعن نفسه والعياذ بالله بعد ذلك إن كان كاذبا، والمرأة تقول عليها غضب الله كان من الصادقين، ففيه كلمات يعني شديدة، يقول الرجل الزوج أشهد بالله أن فلانة بنت فلان قد زنت، تصريح بالزنا في 4 مرات، ثم يقول في الخامسة وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وهي تقول أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا، ففي تصريح بالزنا وفيه لعن هنا وفيه غضب هنا، ولكنه يجوز في المسجد أنه من إقامة حدود الله جل وعلا، لأن هذا الآن في قذف، الرجل قذف امرأته ولا سبيل له للخلاص إلا بهذا، لأنه يريد أن ينفي الولد لو حملت أو إذا كانت قد حملت من هذا الزنا، يريد أن ينفي الولد. المقصود أن مثل هذه الكلمات أنها لا بأس بها في المسجد، لكن بالنسبة لإقامة الحدود والقصاص هذه لا تكون في المسجد. ورد في حديث في شيء من الضعف، ولكن معناه صحيح، لا تقام الحدود في المساجد ولا القصاص لما يحصل فيه من الصياح، ومن قد يحدث المضروب المجلود ببول أو نحو ذلك، وفيه لغط وصياح، إذا كان في قطع يكون فيه دم، والقصاص كذلك، فهذه تصال عنها المسجد لما فيه من اللغط والأصوات والصياح، وقد يكون فيه شيء يلوث المسجد. والله ظاهر أن الضرب ما يكون في المسجد، إذا كان في ضرب وكذا يكون خارج المسجد. الله أعلم، أعلم الأمور الدقائق هذه الله أعلم بها. لا هو يعني سؤاله صحيح، يقول إن الحافظ رحمه الله يقول من عادة البخاري أنه إذا اختصر الحديث، والحديث يعني طويل عنده، إذا اختصره يأتي به معلقا، مع أنه حديث خرجه لكن قال فلان كذا الصحابي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إذا جاء بجملة من حديث أو سطر أو كذا، والحديث مثلا 10 أسطر أو كذا، إذا جاء بالشاهد يختصره، يعني يجعله معلق، إذا اختصره جاء به تعليقا. في أمثلة كثيرة على هذا، لكن الله أعلم، قد يكون هذا الحديث رواه بهذا الشكل، يعني قد يكون حدث به مختصرا فهو ما يكون اختصره، فبعض الرواة قد يحدث حديث طويلا، وبعضهم قد يختصر، وبعضهم كذا، فيعني يمكن أن يقال أنه هذا الحديث أنه سمعه في بعض الأحيان من الراوي على هذا النحو فساقه كما سمع، فلم يختصر، يمكن أن يقال بهذا. أمر هذه بسيطة.
كلام الحافظ في المعلق، لماذا يصير بصيغة التمرير الأكيدي؟ هذا موصول، ليس داخلا في كلام الحافظ.
لا هو مو بيقول انه اذا اختصر البخاري الحديث علقه،
هذا في اسباب ذكر التمرير، لماذا يذكر معلق التمرير مع انه وصله في موضع اخر، فيقول قد يختصروه فيذكره بسبب التمرير.
لكن والعكس، انه اذا اختصره ما يأتي به
كثير يأتي به موصولا يختصر كثير
على كل حال أمور سهلة.
باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر، يعني هذا الآن استفهام، هل يصلي حيث شاء ولا يصلي حيث أمر؟ المؤلف رحمه الله ساق الحديث ليبين أنه يصلي حيث أمر، يعني معناه أنه إذا دخل البيت هل يصلي في أي مكان من البيت الذي أذن له بدخوله في البقعة هذه أو هذه أو هذه، أو يصلي حيث يحدد له صاحب البيت الصلاة هنا أو هنا أو هنا. المؤلف رحمه الله ساق الحديث يعني كأنه يرجح أنه لا يصلي إلا حيث أمر في المكان الذي حدده صاحب البيت، لكن هذا ما في دليل. وقال الأمر يختلف، إن كان صاحب البيت أراد أن يدعى الرجل أن يصلي في مكان معين ويصلي في المكان الذي حدد، لأن عتبان رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي في مكان يتخذ مصلى، فالأمر يرجع إلى عتبان، هو الذي يحدد رضي الله عنه يحدد المكان الذي سيتخذ مصلى. أما إذا كان الشخص سيصلي في هذا البيت لنفسه بدون أن يطلب منه فإنه يصلي في أي مكان، لأنه ما دام أنه أذن له بدخول البيت فله أن يصلي في أي مكان ولا حرج، لأنه سمح له أن يدخل هذا المكان سواء غرفة أو غرفتين أو كذا أو كذا، ما أذن له بدخوله جاز له أن يصلي في أي جزء منه، لأنه ما اعتدى ولا تجسس، أذن له أن يدخل مثلا غرفة أو غرفتين، أذن له صاحب البيت أن يدخل في مقدم البيت ومن غرفتين وأراد أن يصلي فلا مانع، يعني يروح يصلي في الغرفة الثانية لأنها أهدى وما فيها أصوات وكذا، فلا بأس صلي نفسه في أي مكان هنا أو هناك لأنه أذن له فلم يتجسس ويدخل مكانا لم يؤذن له فيه. أما حديث عتبان فليس في دليل على هذا، لأنه ليس في دليل على أنه لا يصلي إلا في المكان الذي يحدده صاحب البيت، لأن عتبان رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي في مكان معين، قال يا رسول الله فأتني يا رسول الله فصلي في مكان لأتخذه مصلى، فأراد أن يتخذ مكان النبي عليه الصلاة والسلام مصلى. وحديث عثمان سيأتي يعني فيما في الحديث اللي بعده يأتي مطولا واضحا يتكلم عليه في الحديث اللي بعده.
باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله عنهما في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنهما وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار رضي الله عنهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان
اتخذه ولا اتخذه المعطوف فتصلي
فأتخذه.
طيب.
قال سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
يقول مالك رحمه الله: المساجد، باب المساجد في البيوت. يعني هذا معناه أن الإنسان إذا أنه يعني يسن أن يكون له مكان محدد يصلي فيه في بيته، وأنه أفضل من كون يصلي مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، ويتخذ مكانا معينا يصلي فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أقر مالك رضي عثمان بن مالك رضي الله عنه حينما أراد أن يتخذ مكانا معينا يصلي فيه في بيته، وليس معنى هذا أنه مسجد موقوف، لا، هذا بيته ملك له، ولم يرد بذلك أن يقف هذا المكان يكون مسجد موقوف، لا، البيت ملكه، وكان يحدد مكان يصلي فيه ليس معناه أنه يكون مسجدا موقوفا أنه يخرج من ملكه، لأنما أراد أن يحدد مكان للصلاة فقط يصلي فيه وهو ملكه، بحيث أنه لو مات يبقى هذا المكان وهذه الغرفة تعود، يعني تبقى للورثة ولا تكون وقفا. لكن هذا دليل على أنه يسن للإنسان أن يحدد مكانا في البيت يصلي فيه دائما، وهذا فيه يعني إذا تحديد هذا المكان فيه فوائد، من هذه الفوائد أنه أن هذا المكان يكون بعيدا عن التشويش، بعيدا عن النجاسات، بعيدا عن كونه مثلا يعني مرة يصلي هنا مرة يصلي هنا مرة يصلي هنا، فإنه يعني قد يتفرق عزمه، لكن إذا حدد مكانا فإنه إذا دخل هذا المكان نشط، أن العبادة إذا تكررت في مكان معين عرفه الإنسان وصار بينه وبينه ألفة وأنس، فإذا رآه نشط على العبادة، بخلاف من مرة يصلي هنا مرة هنا مرة هنا. ثم أنه سيتخذ الأشياء التي تعينه على أداء صلاته، من فراش مناسب ومن أشياء مناسبة وبعاد الأشياء التي تشوش عليه أو كذا، وهذا يجد الإنسان من نفسه إذا صلى في أي مكان قد يرتاح هنا وما يرتاح هنا ويحصل له تشويش هنا وكذا، لكن إذا حدد مكانا يزيل ما يعيقه من رائحة كريهة في الفرش وفي الفراش، يضع فراش مناسب، الإضاءة يضع إضاءة مناسبة بعيدا عن تشويش وعبث الأطفال وصياحهم وكذا، فهذا أعون، وأيضا تألفه النفس فإذا رآه نشط، إلى غير ذلك من الفوائد. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عتبان رضي الله عنه لما أراد أن يتخذ مسجدا يعني مكانا معينا يصلي فيه، لأنه رضي الله عنه إذا جاءت السيول والأمطار حالت بينه وبين مسجد قومه. وليس معنى هذا أن ضعف البصر وحده عذر، ليس ضعف البصر وحده عذرا في ترك الجماعة، لكنه بين أنه مع عذر آخر، اجتمع ضعف البصر مع الوادي، إذا جاءت الأمطار حال الوادي بينه وبين مسجد قومه، فلا يستطيع أن يقطعه مع ضعف البصر، يخشى أن يزل ويسقط وكذا ويهلك في هذا الوادي، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه لم يعذر ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو أعمى، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. فالعمى ليس عذرا، لكن إذا اجتمعه معه شيء آخر فيكون عذرا مع اجتماع ذاك الشيء. فيه هنا قد يقال يعني كيف الجمع بين إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لإتبار رضي الله عنه على أن يصلي يتبرك في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عمر رضي الله عنه نهى أن يتقصد الناس الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. رأى ناس ينتابون مكانا قال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يصلون في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما هلك أهل الكتاب حينما اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، يعني أماكن للصلاة. من أدركته الصلاة فليصلي، ومن لم تدركه فليمضي. ونهى رضي الله عنه أن تتقصد هذه الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينبغي تقصد هذه الأماكن ولو كان صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فالجمع بين هذا وهذا أنه أن عتبان رضي الله عنه ما تقصد المكان لتعظيمه، هو سيصلي في هذا المكان على كل حال، ولا شك أن هذا المكان إذا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه خير، حصل فيه بركة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات فإن تقصده الذهاب إليه وتقصده هذا هو الذي ينهى عنه، لأنه قد يكون في غلو في هذا المكان، قد يكون في شد رحل، قد يكون فيه وسيلة لتعظيم تلك البقعة مع أنها لم يرد في تعظيمها شيء. ومجرد كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها لا يعني هذا أن تعظم وأن تقصد وأن تخص بأنواع من العبادة، لأنه لا يجوز تخصيص بقعة بنوع من العبادة والتعظيم إلا ما خصه الشرع، كالمساجد الثلاثة، مسجد قباء يقصد بدون شد رحل، كان عليه الصلاة والسلام يأتيه كل سبت فقط. أما أن يزور مسجد القبلتين ومسجد كذا ومسجد كذا يرى أنه له فضلا خاصا وقال هذا لا يجوز، هذه بدعة. أما كونه ما تقصد وصلى فيه اتفاقا فلا شك أن المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالصلاة من مكان لم يصلي فيه، لكن هذا لا يفتح الباب للقصد وتخصيص هذه البقعة بالقصد والتعظيم. فرق بين إنسان كونه سيصلي على كل حال وهذا المكان موجود في البيت، عتبان لن يذهب إلى هذا المكان ويعظمه كذا، هو سيصلي على كل حال سواء هنا أو هنا، فهو مصلي في بيته على كل حال. لكن لا شك أنه إن صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام صار خيرا من المكان الذي لم يصلي فيه. وهذا فيه يعني هذا يدلنا على أن الأمر وسط بين الطرفين، لا يقال المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام كالمكان الذي يصلي فيه سواء ولا فرق بين هذا وهذا، هذا غير صحيح. لأن عتبان رضي الله عنه قال يا رسول الله أريد أن تأتي في بيتي تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، نص على هذا فأتخذه مصلى، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن لو لم يكن لصلاة عليه الصلاة والسلام فضل وميزة لما أقره. ولكن أيضا لا يفتح الباب للغلو وأنه يعظم وأنه يقصد يؤتى إليه من بعيد سواء بشد رحل أو بغيره ويعظم كذا، لأن هذا يكون وسيلة للشرك. فالأمر وسط بين هذا، لذلك عمر رضي الله عنه جمع بين الأمرين، قال من أدركته الصلاة فليصلي، يعني في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير، من أدركته الصلاة فليصلي، ومن لم تدركه فليمضي، يعني لا تقصد يبقى حتى تأتي الصلاة أو يذهب إليه مخصوصا ليصلي فيه، لأن هذا يفتح باب التعظيم. والنفوس مجبولة على أو مشربة تعظيم البقاع وتعظيم الأشخاص حتى تصل إلى حد الشرك، فإن هذا من أعظم أسباب الشرك الغلو في الصالحين أو في بقعة أو نحو ذلك. ولذلك لما رأى ناسا ينتابون الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها قطعها رضي الله عنه من أجل أن يعمي مكانها على الناس. فلا يجوز الإنسان أن يذهب إلى بقعة ولو كان فيها خير ولو حصل فيها طاعة وعبادة، لا يجوز أن يتقصد الذهاب إلى تلك البقعة تعظيما لها إلا ما جاء به الشرع. مثلا ذو الحليفة النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وجاءه جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك، فهل يسن أن يذهب الإنسان الذي الحليفة يصلي؟ الجواب لا، لا يصلي إلا إذا أراد الإحرام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فقط، إنما صلى حينما أراد الإحرام وبقي في المدينة عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يعني مدة طويلة، وذو الحليفة قريب من المدينة ولم ينقل أنه ذهب يصلي فيه، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا أو كانوا يخرجون إلى ذي الحليفة يصلون. فإذا قال وادي مبارك تشرع الصلاة فيه لمن أراد أن يحرم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من تقصده من المدينة أو نحوها ولو لم يشد الرحل يقال هذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. وهنا فيه دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان جماعة، ولكن بشرط أن لا تتخذ سنة، يعني ما تكون في المساجد تعلم في المساجد ولا تتخذ عهدة يصليها دائما. لو صلى أحيانا ضحى أو صلاة ليل صلاة ليل بجماعة فلا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في حديث أنس قال قوموا فلأصلي لكم، صلى بهم. فصلاة الجماعة أحيانا لا بأس بها، ولكن بشرط أن لا تظهر وأن لا تتخذ سنة راتبة. في هذا الحديث بدأ بالصلاة، وفي حديث أنس بدأ بالطعام، والفرق ظاهر، لأنه هنا دعي للصلاة والطعام تبع فبدأ بالأصل، وهناك دعي للطعام فبدأ به ثم صلى. فهذا يدل على أن الإنسان إذا جاء لأمر فإن السنة أن يبدأ به، وهذا من الحزم، هذا من الحزم أن يبدأ الإنسان بالأمر الذي جاء من أجله ولا يتشاغل بشيء قبله. دعي للصلاة فبدأ به قبل الطعام قبل الجلوس، هناك دعي للطعام فبدأ به ثم صلى. وفي هذا دليل على أن من ظهر منه شر وظهر منه سوء وتكلم فيه بسبب ما أظهر أن المتكلم ليس بآثم لأنه تكلم على الظاهر. فهذا مالك بن الدخشم يعني يرون وجهه ونصيحته للمنافقين فلمزوا بالنفاق، قالوا إنه منافق لا يحب الله ورسوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقل ذلك، نهاه عن أن يحكم عليه بالنفاق، لكنه لم يوبخ القائل ولم يعنف، بس نهاه لأنه أخطأ، لكنه لم يعنف ولم يزجر، بل بيّن له أنه أخطأ وأن هذا الظاهر ليس لم يوافق الواقع، وإن كان وجه المنافقين وكذا لكنه ليس بمنافق، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمنافق ولكن لم يوبخه على قوله. فهذا دليل على أن من يعني تكلم بشخص أظهر شيئا من الشر والمعاصي واغتابه وتكلم فيه بناء على ما أظهر فإنه ليس على شيء، لا سيما إذا قالها غيرة على الدين وبغضا في الله فإنه لا بأس به. ولذلك لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه، يعني الكبر والزينة وكذا، الحرص على الزينة والجمال، وأنه ترك الغزو لأن الغزو فيه يعني يتعرض للغبار وتعرض للأوساخ وكذا، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر على القائل. ولما اختلفوا في قصة الإفك، قال لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كذبت لا تقتله ولا تقدر على قتله، قال له سعيد بن حضير أو سعد بن معاذ قال كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، فاتهم سعد بن عبادة ووصفه بالنفاق مع أنه ليس كذلك. سعد بن عبادة صحابي جليل وليس من المنافقين رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم ينكر على من اتهم النفاق لأنه أخطأ في ذلك، وهذا قالها غيرك عن الدين دفاعا عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سعد بن عبادة دافع عن عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فلما قيل له إنك منافق سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر على القائل. فهذا يعني يفهم منها ويؤخذ منها أن من يعني سب شخصا يظهر النفاق ويظهر الشر، قال فيه أنه منافق أو أنه علماني ونحو ذلك غيرة على الدين وكذا، أنه لا ينكر عليه، لكن الأولى الإنسان يتحفظ وأن لا يسارع في الطعن في الناس ولو ظهر منهم بعض الشيء ما دام أنه لم يتيقن الأمر. لكن لو قاله غيرة على الدين وكذا فالأمر في ساعة. وهذا في فضل لا إله إلا الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. معلوم أن هذا شرط عظيم، إذا كان يبتغي وجه الله لابد أن يأتي بالأركان والأعمال الكبار، فلا يمكن أن يبتغي وجه الله ولا يصلي مثلا، فليس في دليل على أن من ترك الصلاة لا يكفر، لأنه مقيد بهذا الشرط يبتغي بذلك وجه الله، فلا يمكن أن يكون يبتغي وجه الله ويترك أحب شيء إلى الله بعد التوحيد وهو الصلاة، فإن هذا كاذب في دعوة. لو كان يبتغي وجه الله لبادر وسارع إلى الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. على كل حال هذا من الحديث العامة التي ترد إلى الحديث مبينة، وربما يقال أنه مقيد، نفس الحديث مقيد، لكن لو قدر أنه جاء حديث لم يقيد فيقال يرجع فيه للحديث المقيدة، وليس كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، لأنه قد يقولها ثم ينقضها بقول أو فعل. نعم. المسألة إذا كان هذا الكافر يؤذي المسلمين فإنه لا بأس أن يلعن، إذا كان يجوز لعن من يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم فكيف بالكافر المؤذي الذي يؤذي المسلمين بأنواع من الأذى؟ فإذا لعنه ما في شيء، لعنه مقابل أذيته. وأما الكافر المسالم لما يؤذي فلا يلعن، لأنه لا ندري ما يكون حاله، ربما يسلم، والمعين يترك، والمعين يترك لأنه قد يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما لعن بعض المشركين أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، لعن أبا سفيان ولعن بعض المشركين فتاب الله على بعض من كان يلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى الله عن لعن المعين. لكن لا لعنة الله على الظالمين على الكافرين ونحو ذلك هذا ما في إشكال، لكن فرق بين الكافر الظالم المعتدي هذا يلعن. ولذلك لما ألقى لما ضايق ذاك الرجل كان يؤذي جاره، الذي كان يؤذي جاره جاء يشتكيه، الجار المؤذى جاء يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام جاره وأنه يؤذيه، قال اطرح متاعك في الطريق، فذهب وطرح متاعه في الطريق، فصار الناس يمرون ويسألونه لماذا أخرج متاعك، فيقول يذكر لهم أذية جاره فيقول اللهم لعنه، جاء في بعض الروايات أظن عند ابن حبان حديث عند أبي داود، لكن في لفظ عند ابن حبان قالوا اللهم لعنه، صاروا يلعنونه، والصحابة لا يمكن أن يلعنون شخصا لا يستحق، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم. وأرنوا من يستحق اللعنة يجوز لعنه، لكن على كل حال التورع أحسن. والله له الصلاة، سلمة رضي الله عنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة وكذا في المكان الذي يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، عند مكان عند الاسطوانة عند المنبر عند كذا، ظاهر المكان الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا بس أن يصلي فيه، وهذا يدل على أنه له فضل، لكن عاد لا إفراط ولا تفريط، يعني ما معنى هذا أنه يصلي فيه مع المضايقة ومع التشويش ومع وعدم الخشوع وكذا إذا اشتد الزحام وصار فيه يعني عراك على هذا المكان، الأمر واسع الحمد لله، أتركه يصلي في أي مكان من الروضة، وإن لم يتيسر في الروضة لشدة الزحام وكذا يصلي في أي مكان، الأمر في سعة، إن تيسر المكان الفاضل بدون ما يحصل زحام شديد وتشويش ويذهب الخشوع، وإلا الحرص على الخشوع أولى. الشيء يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة شيء يتعلق بالمكان، هذه قاعدة معروفة، مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة الزمان أو المكان الفاضل، يعني فإذا دار الأمر بأن يصلي في مكان فاضل مع عدم الخشوع، أو يترك المكان الفاضل يصلي في مكان مفضول مع حصول الخشوع، فالخشوع مقدم، مثل الصلاة خلف مقام إبراهيم، إذا يستطيع أن يصلي قريب من المقام لكن مع التشويش كثرة من يمر وكذا وزحام وهذا يدف وهذا يمر من أمام وهذا كذا، فيذهب عليه الخشوع، أو يصلي بعيدا مع الراحة والطمأنينة والخشوع وقلة من يمر وقلة الزحام، فالأولى أن يصلي بعيدا. نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.